بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في ذيل التنبيه الثاني، والذي يتعرض فيه إلى أن بعد أن أمكن تصوير أن أوامر الاحتياط أوامر مولوية، وبالتالي نحل مشكلة قصد القربة، أن قصد القربة في أعمال الاحتياط وذلك بقصد امتثال الأمر. فحينئذ تنحل هذه عندما تكون أوامر الاحتياط هي أوامر مولوية. الكلام هنا عندما يأتي ويريد أن يأتي بهذا العمل الاحتياطي، ما الذي يقصده؟ هل يقصد نفس الأمر الاحتياطي أم يقصد ذلك الأمر الواقعي فيأتي به رجعا؟ يعني إما نقول أن الأمر، هناك أمر واقعي وهناك أمر احتياطي، هو في طول ذلك الأمر الواقعي، مثل أمرين يتعلقان بشيء واحد. فعندما يأتي ويريد أن يقصد القربة ويقصد امتثال الأمر حتى تتحقق العبادية، يقصد الأمر الأول رجاء ثبوته في الواقع ما زال فيأتي به، أو لا، إن الأمر بالاحتياط هو أمر مستقل في عرض بقية الأوامر، وكأنه يمتثل الأمر بالاحتياط الذي أخوك دينك فاحتط لدينك، فيكون الامتثال هو امتثال ذلك الأمر الاحتياطي. خب، هذا التساؤل مبني على أن قصد القربة ينحصر بقصد امتثال الأمر. فحينئذ إذا حصل بامتثال الأمر، فمعنى أنه لابد نفكر وأن قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، وأن قصد امتثال الأمر هو الذي يفرق ما بين العبادي والتوصلي، سواء أخذ شرطا في نفس الأمر أو بحكم العقل أو كان في بدليل آخر. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وتقيدنا بأحد هذه الآراء الثلاثة، وأن قصد القربة لابد أن قصد القربة المراد منه هو قصد امتثال الأمر، حينئذ لابد من امتثال الأمر الواقعي رجاء، يعني أقصد امتثال ذلك الأمر الواقعي رجاء، ويكون الاحتياط الأمر بالاحتياط هو في طولها، في طول الأوامر الواقعية. لذلك يأتي بقصد الأمر الواقعي رجاء ثبوتي ورجاء بقائي. لكن يقول نحن القربة لم نقصد بها ذلك، وأن قصد القربة ليس هو قصد امتثال الأمر، وإنما قصد القربة هو مطلق الإضافة إلى المولى، إضافة العمل إلى المولى، المولى يريد هذا العمل، إضافته بأي نحو، بذلك الأمر الأول أو بالأمر الاحتياطي. فيقول إذا كان مجرد إضافة الأمر العمل للمولى، وأن هذا العمل هو مضاف إليه، في حين كيف تتحقق الإضافة؟ كما تتحقق الإضافة بقصد الأمر الواقعي، تتحقق الإضافة بالأمر بالاحتياط. يعني الذي يكون سببا في الإضافة هو الأمر الاحتياطي وليس الأمر الواقعي. فأنت في، لأن الإضافة أن يكون هذا العمل لله، هسا العمل لله لأمره بالاحتياط، لو العمل لله رجاء لثبوته واقعا، في كلمة هي إضافة لله، في كليهما هي إضافة لله، غايتها هذه الإضافة بأي نحو تحققت فهي إضافة وتحقق المطلوب. نعم، إذا قلنا أن قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، ويجب أن تتشخص ما هو الأمر الذي تمتثله، هنا لابد أن نقول الأمر الذي يمتثل هو أن تأتي به بقصد امتثال الأمر الواقعي، ويكون الأمر بالاحتياط هو في طول ذلك الأمر الواقعي، لأن المقصود هو إثبات ذلك الأمر، وذلك الأمر هو المتوجه إليك، والأمر بالاحتياط في طوله يعني للمحافظة على ذلك الواقع. والمحافظة على ذلك الأمر الواقعي. فلذلك في مقام الامتثال وفي مقام قصد الأمر تقصد ذلك الأمر الواقعي احتماله ورجاءه تحققه وثبوته. لذلك ينبني على أن بعد أن شخصنا الأوامر المولوية وكون الأوامر بالاحتياط مولوية يأتي هذا التساؤل، وهذا التساؤل ينحل على أساس ما هو المراد من قصد القربان؟ هو قصد امتثال الأمر لولا قصد القربة هو مطلق الإضافة إلى المولى، وهذه الإضافة للمولى هي التي تبيح لهذا العمل. فإذا مسألة أن أوامر الاحتياط مولوية، هذا بناء على أن الاحتياط في العبادات يكون ممكنا، وإمكان الاحتياط في العبادات تحدثنا حوله كيفية تصويره وكيفية إمكانه باعتباري مشروط بقصد القربة، وما هو المقصود بقصد القربة؟ هو قصد امتثال الأمر. فكيف نصور الأمر وبقاء الأمر؟ ومضى الحديث السابق إما أن نقول أن قصد القربة ليس قصد امتثال الأمر، وإنما أن نصور بوجود أو أوامر مولوية، وذلك بضميمة قاعدة الملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هناك جواب ثالث آخر يقول بأن أصلا ما نحتاج إلى إثبات الاحتياط في العبادات، وإنما يكفينا أنه في بعض الموارد التي يكون فيها روايات وردت باستحباب فعل معين أو كل ما يحتمل فيه الثواب، سواء كان هذا الثواب الذي أحتمله بسبب رواية، بسبب فتوى، بسبب قول، بأي سبب كان هذا الاحتمال، هذا وحده كافي للإتيان بالعمل. يقول إحنا مين يحتاج نثبت أن الاحتياط في العبادات ممكن أو ليس ممكن، عندنا طريق آخر، وهذا الطريق الآخر هو أنه كلما ثبت فيه احتمال ثواب، كلما ورد احتمال ثواب في عمل، في حينئذ يكون الاتيان بهذا العمل مستحبا، وهذا حينئذ يفتح المجال أمام كل احتمالات وجود أمر واقعي يحتمل وجود. ليش تحتمل وجود هذا الأمر؟ لوجود رواية ضعيفة، لوجود قول ضعيف، لوجود قول واحد مثلا، أي احتمال من الاحتمالات التي على أساسها تحتمل وجود ثواب لعمل معين، حينئذ استنادا إلى بعض الروايات التي أثبتت استحباب الإتيان وعمل كل ما يحتمل ثوابه، فهذا يكون بديل عن الاحتياط وإثبات الاحتياط. الاحتياط هي عملية إنما لجأنا إليها من أجل أن نحافظ على الواقع المحتمل، ونحافظ على الأوامر الواقعية المحتملة والنواهي الواقعية المحتملة. يقول هنا بعد من يحتاج إلى هذا الاحتياط؟ كل ما تحتمل فيه ثواب، تحتمل وجوب أمر معين، فإن هناك استحباب على الإتيان به، فيستحب الإتيان بكل ما تحتمل فيه الثواب. فحينئذ لا تكون بحاجة إلى البحث حول الاحتياط. وكان هذا هو بوابة، وهو يعني مجال لأن يبحثوا في قاعدة، هذه القاعدة اسموها قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو البحث في أخبار من بلاغ. التسامح في أدلة السنن يعني هذا العنوان الذي ذكر لهذا النحو من الروايات، التسامح يعني عدم اشتراط الشرائط المعتبرة في معرفة الأحكام الشرعية. يعني هناك أدلة اعتبرت في استنباط الأحكام الشرعية، أن أجي أتسامح في هذه الشرائط والأدلة إذا كانت دالة على السنة وعلى الاستحباب، فأنا أشترط من أجل دلالتي ومعرفة حكم شرعي اشترط القطع أو اشترط الظن المعتبر. في حينئذ إذا كان الدليل دال على حكم غير إلزامي فحينئذ لا أشترط تلك الشرائط، فلا يشترط ولا يعتبر أن يكون الظن ظن معتبر حتى إذا كان غير معتبر. هذا يكفي في إثبات هذه السنة وهذا الاستحباب. فلذلك كانت تسميتها التسامح في أدلة السنة، أدلة السنن المستحبات، ويأتي الحديث أنها تشمل المكروهات لولا هذه إذا تسامح بها، من اشترط فيها تلك الشرائط المعتبرة في أدلة الأحكام الإلزامية، وإنما نكتفي بالأخبار ولو كانت أخبار ضعيفة. أو يسمى هذا التنبيه التنبيه والحديث حول أخبار البلاغ باعتبار الروايات الواردة في هذا المضمار وفي هذا المجال تشير إلى هذا النحو من أو تشير إلى فيها نص وهو من بلغه، فلذلك عبر عن هذا البحث بأخبار من بلغ، لذلك عقدوا هذا التنبيه للإشارة إلى هذه الأخبار والحديث حول مفادها ودلالتها. خب هذه الأخبار صاحب الوسائل يعقد لها بابا كاملا في أبواب مقدمات العبادات، باب استحباب واستحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام، وذكر فيها 9 روايات. السيد رحمة الله عليه يقول أن هذه الروايات فيها الصحيح وفيها الصحيح المعتبر وفيها أيضا غير المعتبر وغير الصحيح، فلذلك من تعب أنفسنا في بحث سند هذه الروايات يكفي أنه بعضها صحيح بعضها صحيح، ولذلك يذهب إلى البحث الدلالي فقط، وأنه على ماذا تدل هذه الروايات وما الذي يستفاد من هذه الروايات. نحن أيضا حتى يكون الموضوع عندنا أكثر 9 روايات نشوف ما هي نصوص ومفادها ولسان هذه الروايات. الرواية الأولى ابن بابوي في كتاب ثواب الأعمال عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، أي بين قوسين شيء من الخير يعني في نسخة أخرى، فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. هذه همات إضافة في هذه الرواية موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في بعض الآخر. فهذه من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير أو على خيرين. هذه الرواية تفيد من بلغه شيء من الثواب، خب ثواب على شنو؟ على شيء من الخير، يعني لازم أكو خير وهناك ثواب على هذا الخير. فهنا في الإضافة معينة الطينة أنه يجب أن يكون الموضوع والعمل الذي تأتي به متصف بالخيرية قبل اتصافه بوجود شيء من الثواب، هذا الشيء. الرواية الأخرى عن حمدان بن سليمان قال سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قوله عن قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه الحديث. خب هذه الرواية اجت في تفسير قوله تعالى من يريد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النص ما له علاقة بمطلبنا، يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده، يعني إذا وعد الله إلى إذا وعد الله يعني قد يكون ارتباطه بهذا المعنى. آخر الرواية هكذا يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. يعني هذا التعبير والسكون إلى ما وعده من ثوابه، يعني أي ثواب يذكر، يعني حتى نربطها ويا مطلبنا، أي ثواب يذكر فأنت أطمئن به وأعمل به. يشرح صدره يعني ما ورد وما وعده الله سبحانه وتعالى من ثواب، فهذا مثلا أنت أطمئن له وتسكن النفس إليه. الرواية الثالثة رواية هشام بن سالم قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله، عمل ذلك الشيء كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله، يعني حتى لو لم يثبت وكان في الواقع لم يقله لكن جاء به المكلف بناء على هذا الخبر، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الثواب. الرواية الرابعة أي رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي، يعني فعل ذلك رجاء أو من أجل قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية الخامسة رواية عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، وأن من وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى في العقاب قد يكون فيه رحمته يكون له عفو، أما في العطاء ميمن عطاءه، أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بالثواب هذا الوعد بالثواب يجازي يطي ثوابه لا يخلف الله الميعاد، أما في الوعد بالعقاب فالله سبحانه وتعالى بالخيار يعاقبه أو يغفر له ويرحمه، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى على عباده. نص هذه الرواية قد يكون هو الرابط بينهم وبين الرواية التي قرأناها في تفسير قوله تعالى من يهدي من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام في ذيلها والسكون إلى ما وعده من ثوابه. فهنا أيضا قال رسول الله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، خب من وعده شنو يعني من وعده أن يكون ثابت الوعد، يعني أن يكون وعده ثابتا برواية معتبرة، لو حتى لو ثابت برواية غير معتبرة، إذا الرواية غير معتبرة شو بدلين أكو وعد هنا لو ماكو. فلذلك ألسنة بعض الروايات تختلف واختلافها قد يؤدي إلى فهم آخر. الرواية السادسة أيضا رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه، يعني كان له ذلك الثواب حتى لو لم يكن هذا الذي بلغه صحيح. الرواية السابعة أيضا عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه، يعني حتى لو لم يكن الحديث كما بلغه فإن الله سبحانه وتعالى ما دام هو أدى هذا العمل بغية ذلك الثواب وأدى هذا العمل انقيادا إلى أمر إلى احتمال أمر الله سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك الطريق طريقا تاما. رواية الثامنة محمد بن يعقوب بطرقه، يعني الأستاذ ابن فهد الحلي في عدة الداعي، أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. الرواية التاسعة والأخيرة عن ابن طاووس في كتاب الأقبال، من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، وإن لم يكن الأمر كما بلغه. إذن الروايات تكاد تشير إلى نص متقارب، مع وجود بعض الاختلافات في الروايات، هو أنه من بلغه ثواب عمل فجاء به فله أجر ذلك الثواب. هذه الرواية السيد رحمة الله عليه يذكر روايتين، يذكر رواية محمد بن مروان ورواية هشام بن سالم. طبعا رواية محمد بن مروان، عنوان محمد بن مروان ورد ما يقارب في 12 شخصية سميت بأنها محمد بن مروان، محمد بن مروان الأنباري، محمد بن مروان البصري، محمد بن مروان زياد الغزالي، محمد بن مروان بن مروان المدني، محمد بن مروان بن مسلم، وكذلك بعضهم ثقات بعضهم ليسوا بثقات. لذلك محمد بن مروان الذهلي، والسيد الخوي يقول بأن مع تعدد هذه، لكن محمد بن مروان الأكثر أو أشهر واحد من هذه الأسماء هو محمد بن مروان الهذلي، وهذا وارد في أسناد كامل الزيارات، فلذلك يكون موثق من هذه الجهة، باعتبار أنه صحيح محمد بن مروان قد يكون أحد هؤلاء الأحد عشر أو الاثنى عشر، لكن عندما يذكر شخص وله أسماء أو يكون له مثلا اسم العائلة مالته يختلف، ينصرف إلى أشهر الأفراد. يعني لما الآن أذكر اسم واحد فرضا محمد علي، وهو اسم مشهور واسم متداول وكثير من الناس اسم محمد علي، لكن أكو واحد محمد علي الفلاني هو أشهرهم، في حينئذ ينصرف إلى ذلك الأشهر، وهذا الأشهر ورد في كامل الزيارات، فحينئذ يعني يستقرب بأن هذا محمد بن مروان الوارد هنا هو الهذلي الثقة الذي ورد ذكره في كامل الزيارات. فهذه رواية ذكرها اللي هي من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعل ذلك طلب قول النبي. الرواية الأخرى التي ذكرها هي رواية هشام بن سالم. هشام بن سالم له روايتان، رواية ينبيها عنه علي بن الحكم اللي هي رواية الأولى تقريبا أو الثانية في الباب، ورواية أخرى يرويها عنه ابن أبي عمير. أيضا في رواية علي بن الحكم أو كلام في علي بن الحكم، ما هو من هو ثقة أو ليس بثقة، وأعلام لهم تفصيل وحديث مفصل السيد الصدر رحمة الله عليه في البحوث، يذكر كذا صفحة في تحقيق حول علي بن الحكم. الرواية هذه اللي يذكرها رواية هشام بن سالم اللي هي عن ابن أبي عمير، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وهي إما أن تكون حسنة أو صحيحة. حسنها بإبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم اللي هو كثيرا حتى في الفقه يرد اسمه بالكثرة، أنه لم يرد فيه توثيق معين. علي بن إبراهيم أكو به توثيق، أبوه إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق معين، لكنه أكو قرائن على مدحه وقرائن على الاعتماد عليه، لذلك كان بعض القدماء ما يعتمدون على توثيقه لكن يعملون بروايته، فلذلك متأخرين ذكروا قرائن على توثيقه ووثاقته، فأصبحت رواياته يعبر عنها إما مصححة أو حسنة كالصحيحة. يعبر عن روايات إبراهيم بن هاشم إما أنها مصححة، يعني كان البعض ما يعمل على تصحيحها، لكن الرأي الراجح هو صحتها لوثاقته، أو يعبرون عنها هي حسنة لكن هذا الحسنة كالصحيحة، يعني إمامي ممدوح لم يرد فيه توثيق، لكن مع تعامل الأصحاب مع رواياتي بقبول رواياتي فتكون حسنة كالصحيحة، اللي هي رواية هشام بن سالم. أما الكلام حول مفاد هذه الروايات فقط كعنوان، يقول بأن هذه الروايات يحتمل فيها ثلاثة احتمالات. المفاد الأول لهذه الروايات هو أن يكون الوارد أو الحكم الذي تورده وتثبته هذه الروايات هو حكم أصولي. إحنا عندنا حكم أصولي أن أدلة الأحكام الشرعية من الأخبار يجب أن تكون إما متواترة وإما خبر العدل أو خبر الثقة. خبر الثقة أو خبر العدل هو الخبر الذي يعتمد عليه وتأخذ منه الأحكام الشرعية. هذه الروايات تقول بأن الخبر، أن خبر الثقة يكون هو الحجة في جميع في إفادة جميع الأحكام، ولدينا حجة أخرى في الأحكام غير الإلزامية وهو في المستحبات، وهو يثبت ولو كان بخبر ضعيف. في حين إذن الخبر الثقة هو الذي يستدل به على الأحكام الإلزامية، فالأحكام الإلزامية الشرعية الإلزامية من وجوب وحرمة وكراهة إذا ما ألحقنا الكراهة بالاستحباب تثبتها خبر الثقة أو خبر العدل حسب ما وصل إليه في خبر واحد. أما الاستحباب أو الكراهة إذا ألحقناها فيكفي فيه الخبر الضعيف. وهذا المعنى إذن راح يكون مفاد الروايات هو مفاد أصولي، مفاد أصولي، وهذا المفاد الأصولي هو الأقرب إلى عنوان التسامح في أدلة السنن. يعني عنوان باب التسامح في أدلة السنن هو الأقرب إلى أن يكون المراد من هذه الروايات وهذا المعنى، أن يكون هناك حكم أصوليا، وهذا الحكم الأصولي هو الاعتماد حتى على الأخبار الضعيفة في إثبات الأحكام الغير الإلزامية من الاستحباب فقط أو الاستحباب والكراهة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون إرشاد إلى ما حكم به العقل من حسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال مطلوبيته، يعني في الموارد التي أحتمل أن هذا الشيء مطلوب للمولى، أحتمل من خلال بلوغ ثواب معين، هنا العقل يحكم بحسن الانقياد وحسن الطاعة. فإن من جاء بعمل الرجاء إدراك الواقع، فإن صادف الواقع فبها، وإن لم يصب فالثواب على حسن الانقياد. أنت خوش آدمي، أنت خوش آدمي، وهذه خوش آدمي تحصل عليها ثواب، فتكون هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل. وقد ذكر هذا الشيخ الأعظم، ذكره أيضا كاحتمال في هذه الروايات، وكما يأتي سيد الخوي رحمة الله عليه يقوي هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن تكون دالة على الاستحباب الفقهي، تكون دالة على الاستحباب الفقهي، أن هذه الروايات أن عنوان بلغ، أن عنوان من بلغ يعني بلوغ العمل أو بلوغ ثواب العمل هو عنوان ثانوي يطرأ على بعض الأعمال. يعني هذا العمل إذا تعنون بعنوان بلوغ ثواب عليه راح يصير مستحب. يعني مثل الأعمال التي تكون محرمة إذا تعنونت بعنوان الحرج أو الضرر ترتفع الحرمة، لأن تعنون بعنوان ثانوي هو عنوان الضرر، عنوان الاضطرار، عنوان الحرج. هنا تعنون العمل بعنوان بلوغ ثواب عليه يكسبه استحبابا. فهنا الاحتمال هذا معناه هناك استحباب شرعي يثبت على أعمال لتعنونها بعنوان بلوغ ثواب عليها، فراح يكون الاحتمال الثالث هو احتمال الاستحباب، يعني حكم فقهي كأنه هذا البلوغ هو يكون سبب في تحقق مصلحة في هذا العمل يكون بها مستحبا. وهذا الاحتمال أيضا ذكره المرزة في الأجود، وذكره سيد الخوي في أجود التقريرات. الاحتمال الأول إذن عندنا احتمال أن يكون المراد من أخبار المبلغ حكما أصوليا، ويكون استثناء من حجية الخبر الواحد وخبر الثقة والعدل إلا في الأحكام غير الإلزامية فيكتفى بالخبر الضعيف الذي ورد ثواب على أدائه، فيكون حينئذ المراد منه يعني يراد من هذا البحث هو بحث أصولي، وهذا الاحتمال أيضا ذكره المرزة وأورده في تقريرات الشيخ الكاظم في الفوائد. الاحتمال الثاني إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، وهذا ذكره الشيخ الأعظم. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من هذه الروايات إثبات الاستحباب الشرعي، ويكون هذه عنوان بلوغ الثواب، هذا عنوان طارئ ثانوي، هذا العنوان الثانوي الذي يتلبس أو يتعنون به الأعمال، بغض النظر أن هذا العمل في ذاته شنو مباح حرام واجب، إذا واجب خب ما عنده مشكلة به، لكنه بغض النظر عن عنوانه الأولي والذاتي هذا عنوان آخر راح يتلبس فيه، وهو عنوان بلوغ ثواب على هذا العمل، فيثبت الاستحباب الشرعي. تبقى هذه الاحتمالات الثلاثة، كيف نرجح احتمالا على احتمال آخر؟ هذا إن شاء الله يأتي الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
يا الله.
بالبدعة العفو يعني تتسامح فيها.
أول شيء بدعة، ليش بدعة؟
بدعة العفو، بدعة. تتسامح فيها قلة في السنة. مثلاً صلاة التراويح أو مثلاً حيا على.
أول ما أعرف ما حد بيروي.